بعد عباد الله، ما زلنا في سلسلة الحديث عن تميع المفاهيم وضرورة وضوح الرؤية في هذه الحرب الفكرية. في الخطبة الماضية جئنا بأمثلة من منافقين صرحاء لم يكن لهم ماض مجيد فيه صولات وجولات، فخطر هذه الفئة من المنافقين أسهل وأقل، لكن حديثنا اليوم عن ظاهرة أكثر فتكا وأخطر وأصعب تمييزا، ألا وهي ظاهرة أناس كان لهم باع في الجهاد، كان لهم تاريخ مشرق في بعض جوانبه، فالتفت حولهم الشعوب وسلمت لهم قيادها، ثم سبق عليهم الكتاب فعملوا بعمل أهل النار، فأدى ذلك إلى أن اختطفوا النصر وصعدوا على جماجم المخلصين الذين توفوا قبلهم وعلى دماء الشهداء الذين لم يجنوا ثمار النصر في هذه الحياة الدنيا. طبعا المشكلة مع هذه النماذج أن الشعوب حكمت عاطفتها القاصرة ولم تراجع نصوص الكتاب والسنة، فانخدعت بهؤلاء وبقيت تتعلل لهم وتبرر لهم أعمالهم بماضيهم المشرق النضالي، فتحول هؤلاء إلى عدو في قالب جديد، وتحول أعداء الأمس إلى أصدقاء اليوم، وعادوا أمتهم وحالفوا ذباحيها. وسنلحظ في هذه الخطبة عناصر مشتركة في هذه النماذج جميعا، سنأتي بعنصر قديم بعض الشيء لكن شبه معاصر، عنصر حديث، وعنصر يعني ظهر نجمه من أسبوعين فقط، وسوف نلحظ بعض الأشياء المشتركة بين هذه القصص الثلاثة جميعا. بإذن الله سوف يكون هناك قصص أخرى، واعذروني للتطويل في هذه المسألة لأن الله تعالى أمر بتبيان صفاتهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي منافق عليم اللسان، وفي حديث آخر الأئمة المضلون، أناس تأتم بهم الشعوب ثم يقودونها إلى الهاوية. إذن سوف نلحظ بعض العناصر المشتركة ونعلم أن سنة الله لا تتغير وأن السيناريو هي هي، فهذا يمكننا من توقع المستقبل للنماذج المعاصرة. سوف نلحظ في هذه القصص الثلاثة تميع الراية وتميع المصطلحات وتغيرها بعد مرور الزمان، وكيف يعمل الكفار على تلميع هذه النماذج لغاية في أنفسهم. ثلاث قصص: القصة الأولى قصة الشيخ محمد عبد الله الكشميري. طبعا يا إخوة كشمير تحتاج إلى دراسة منفصلة لأن قصتها شبيهة جدا بقصة فلسطين، وفي الوقت ذاته بدأت مأساتها في يعني اشتدت مأساتها في حوالي عام 1946، وكثير من أحداثها وثوراتها اشتدت أيضا بعد الاحتلال البريطاني عام 1846، ثم بيع هذه المقاطعة، باعها الاحتلال البريطاني لأسرة هندوسية سامت المسلمين سوء العذاب. انتفض الشعب الكشميري وبدأت الثورات في كل مكان، وكان الشعب الكشميري شعبا عنده عاطفة دينية، عنده حماسة لكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وظهر بعض القادة السياسيين والجهاديين من أمثال الشيخ محمد عبد الله الكشميري والمير واعد محمد يوسف شاه وشوذري غلام عباس، وهؤلاء أسسوا مؤتمرا يعني حزبا سموه المؤتمر الإسلامي العام لجامو وكشمير، المؤتمر ولاحظوا التسمية المؤتمر الإسلامي، إذن القضية بدأت واضحة، قضية إسلام وكفر، جهاد في سبيل الله، محاولة لنيل الشهادة في سبيل الله، المؤتمر الإسلامي العام لجامو وكشمير، وتحمس الشعب الكشميري مسلم جدا لهذا الحزب، فحضر جلسته الأولى سنة 1932 40,000 شخص. إذن بدأت الراية إسلامية خالصة نقية واضحة، شعب مسلم يريد أن يحكم بالإسلام ويطرد هذا المحتل الكافر. لكن بدأ الشيخ محمد عبد الله بالتغير، هذا الرجل الذي كان مناضل الأمس بطل الأمس بدأ يتغير، وبدأ يفرض منهجا علمانيا وطنيا. لماذا يا ترى؟ لا شك أن الشيخ محمد عبد الله صاحب الاسم الإسلامي والتاريخ البطولي سئل: أنت يا شيخ تدعو إلى منهج وطني علماني؟ ولا بد أن عذره كان العذر الذي نسمعه في أيامنا هذه الوحدة الوطنية لتحرير البلاد، ومن ثم نتكلم عن المطالب الأخرى. على إثر هذه المحاولات لعلمنة وموطنة المؤتمر الإسلامي لجامو وكشمير، عقد اجتماع في 1939، فتغير اسم المنظمة إلى المؤتمر الوطني لجامو وكشمير. بدأ الانحراف، بدأت بذور الانحراف، تحول هذه الجماعة إلى المؤتمر الوطني لجامو وكشمير، وسمح لجميع الكشميريين بالانضمام إلى هذا المؤتمر بغض النظر عن ديانتهم، الهندوسي السيخي المسلم، على حد سواء، وحدة وطنية في سبيل تحرير كشمير. وكما سنرى، هذا التجمع على غير أساس العقيدة، على غير ظل لا إله إلا الله، يبدو تجمعا لتوحيد الصف، لكنه ما يلبث أن يفرق الصف، وبالفعل تفرق الصف. هذا التجمع المشؤوم شاء الله له أن يتفرق، وهؤلاء القادة الثلاثة كل منهم أنشأ حزبا فيما بعد. كان الهندوس فطنوا لهذا التغير، وفطنوا أن محمد عبد الله الكشميري رجل يؤمل في أن ينحل ويغير منهجيته، فاتصلوا به وعقدت اجتماعات مشبوهة، لا بد أن الشيخ وأتباعه كانوا يبررونها لعامة الناس أن ما نريد إلا الإصلاح ما استطعنا. حدثت ثورة في 1946، اعتقل المئات وقتل حوالي 20 شخصا، وحكم على الشيخ محمد عبد الله بالسجن مدة 9 سنوات بتهمة الخيانة والتحريض على الفتنة. هل يا ترى كان هذا اعتقالا حقيقيا أم محاولة تلميع؟ نميل إلى أنه كان محاولة تلميع حتى يصبح محمد عبد الله بطلا وطنيا قوميا إسلاميا، هذا الكوكتيل الذي نسمعه في العادة. شوذري غلام عباس الذي كان أحد المؤسسين للرابطة الإسلامية للمؤتمر الإسلامي، ثم بعد ذلك انفصل عن محمد عبد الله، اعتبر هذه المظاهرة وهذه المقتلة والاعتقال والحكم على محمد عبد الله ب9 سنوات اعتبرها حيلة لإرغام المهراجة الحاكم الهندوسي لكشمير، لإرغامه على الاعتراف بالمؤتمر الوطني كممثل وحيد للشعب الكشميري. سبحان الله، نفس المصطلحات نسمعها في القديم وفي الحاضر. لابد من تلميع شخصية ما، هذه الشخصية تنال تأييد الشعب، ثم تصبح هي الممثل الوحيد. بما أنها الممثل الوحيد، إذا شاءت هذه الشخصية أن تنحرف بالمنهج، إذا شاءت أن تبيع البلاد والعبادة والأعراض، فلا بأس، لأنها الممثل الوحيد، وليس لأحد أن يخرج على سلطان الممثل الوحيد. أيضا شوذري غلام عباس اتهم محمد عبد الله بأنه يتلقى دعما من نهرو، نهرو السفاح الذي قتل الكثير من المسلمين، وكل محاميا لمحمد عبد الله. فكان تحليل شوذري عباس أن نهرو يفعل هذا حتى يتخذ من منظمة محمد عبد الله جيبا لمحاربة باكستان، وهذا يعطينا درسا أن الدول والهيئات والجهات المشبوهة التي ليست لديها عقيدة نقية لا يمكن أن تدعم الإسلام والمسلمين إلا دعما مؤقتا لأجندتها الخاصة ولحساباتها الخاصة. في هذه الآونة، في آونة سجن محمد عبد الله التلميعية لإبرازه كبطل، ألف المهراجة المجرم السفاح الهندوسي حاكم كشمير عصابات، وأثراها ودعمها بالمال والسلاح، منها منظمات RSSS ومنظمة الجانسينج ومنظمة الهندو مهاسبة، وهذه المنظمات فعلت في كشمير أضعاف ما فعل بالمسلمين في فلسطين، ونحن كمسلمين لا نفرق بين أخ وأخ على بناء على أساس قومي أو عرقي، فعلينا أن نتألم لما يحصل في كشمير كما الذي يحصل في فلسطين. قاموا بمجازر بشعة جدا وإحراق لقرى بأكملها إذا قاوم واحد منها خلال فترة قصيرة من الزمان. في عام 1947 قتلوا مئات الآلاف من الأشخاص، وعملت على تدعيم نشاطها هذه المنظمات الإرهابية الهندوكية، استعانت بمنظمات إسلامية بأناس محسوبين على المسلمين، سميت بكتائب السلام. كتائب السلام، جريدة التايمز اللندنية تصف مقدار حجم البشاعة وسفك الدم الذي حصل في سنة 1947 في كشمير، فورد في جريدة التايمز وفي سائر مقاطعة دوغرا في كشمير، أبيد 237,000، هذا في شهور قليلة، 237,000 من المسلمين إبادة منظمة، إلا من نجا منهم بنفسه هاربا إلى باكستان، وقد تولى هذه الإبادة قوات نظامية لمقاطعة دوغرا يقودها مهراج كشمير نفسه الحاكم السفاح نفسه، ويساعده على الفتك برعاياه المسلمين جماعات من الهندوس والسيخ. إذا المسألة أصبحت حربا واضحة، إبادة منظمة ضد المسلمين. في هذه الآونة تصاعد النشاط الجهادي في كشمير، توحدت الصفوف وأعلن الجهاد، فلم يجد المهراج لنفسه طريقة إلا الاستعانة بالصف المنافق، أفرج عن الشيخ محمد عبد الله. الله أعلم ما هو غسيل الدماغ الذي حصل في هذه السنة من الاعتقال، كان مقررا أن يعتقل لتسع سنوات، أفرج عنه بعد أقل من عام. فجأة محمد عبد الله يسافر إلى عاصمة العدو، إلى أن يدلهي عاصمة السفاحين الذين يقتلون المسلمين، وهناك هذا البطل القومي الوطني الإسلامي يعلن من نيودلهي تأييده ضم كشمير إلى الهند الهندوسية في أغلبها. المهراج في هذه الآونة خاف على حياته، فهرب من كشمير وأصدر بيانا قال فيه: قررت تشكيل حكومة انتقالية ومطالبة الشيخ عبد الله، هذا الشيخ عبد الله الذي كان بالأمس عدوا رئيسيا للمهراجة، ومطالبة الشيخ عبد الله بتولي المسؤوليات في هذه الحالة الطارئة مع رئيس وزرائي. أنت يا شيخ عبد الله ورئيس وزرائي أدير شؤون البلاد. طبعا لابد يا إخوة أن الكشميريين حتى هذه اللحظة كانوا يتعللون ويبررون للمهراجة. تستغربون؟ أنا والله لا أستغرب، إن كنا في أيامنا نرى في الساحة الفلسطينية والعراقية والأفغانية والصومالية من يعلل كل انحراف وكل حيود عن المنهجية الإسلامية، ويعلل معانقة ومصافحة وتقبيل أعداء الإسلام بعذر أنه لابد أن هذا الرمز، هذا الإمام، هذا العلم قد اطلع على حكمة لم نطلع نحن عليها. لابد أنه يعمل لمصلحتنا، ولكن عقولنا القاصرة لم تعرف حكمته في هذه السلوكيات وهذه الانحرافات. لكن أبى محمد عبد الله إلا أن يظهر بوجهه الأسود الكالح، فقد أعلنت حكومته المؤيدة للمهراجة في كشمير أن من يرغب في الهجرة إلى باكستان، مش أنتوا يا شعب كشمير لا تودون الانضمام إلى الهند الهندوسية، تريدون الانضمام إلى باكستان؟ طيب تجمعوا في المكان الفلاني وسوف نعمل لكم معاملة هجرة إلى باكستان. تجمع الآلاف من الشباب والفتيات والشيوخ والأطفال الكشميريين في ساحة كبيرة، وإذا بجنود هذه الحكومة العميلة يطلقون عليهم النار، ويسقط الآلاف خلال دقائق، ويغتصب الكثير من النساء الفتيات المسلمات الكشميريات، منهن ابنة شودري غلام عباس المناضل الصديق القديم لمحمد عبد الله، اغتصبت هي من ضمن من اغتصب. هذه المعلومات من ويكيبيديا ومن مقالات متعددة ومصادر متعددة، وسنرى يا إخوة أن هناك أوجها كثيرة للشبه في سيرة محمد عبد الله مع كثير من الحركات التي نشأت في فلسطين، في العراق، في الصومال، في أفغانستان، في كل مكان. القصة هي هي، الفصول هي هي. النموذج الثاني أزي ونذل قصتنا هذه المرة هو الحاج أحمد قادروف، اسم إسلامي آخر. الحاج أحمد قادروف قد تستغربون أنه قاتل روسيا، انضم إلى جوهر دودايف مؤسس الدولة الشيشانية التي حاولت الانفصال عن روسيا، فانضم إليه الحاج أحمد قادروف وقاتل معه ضد الروس في عام 1994، ثم عين مفتيا، رجل عنده علم، عنده علم شرعي، عين مفتيا للشيشان في عام 1995، لكن سبحان الذي يقلب القلوب كيف يشاء سبحانه وتعالى، ولا يضل عبدا إلا بذنب أحدثه. هذا العبد تغير هذا الرجل بشكل مفاجئ، فإذا به يساعد القوات الروسية ويتفاوض معها لتسهيل دخولها إلى قرى شيشانية، طبعا الحجة المعلنة المصلحة الوطنية، حقن الدماء وعدم إزهاق الأرواح وتجنيب شعبنا الويلات والحروب. هذا الرجل جاء إلى هذه البلاد بالمناسبة، جاء قبل يعني حوالي 6 سنوات، وحاول الضغط أو الإقناع بأن دعونا نستميل العشائر الشيشانية في الأردن حتى توقف دعمها للإرهابيين الشيشانيين الموجودين في بلادنا، ويعني قدم العروض الكثيرة في هذا الاتجاه، ولكن بفضل الله تعالى إخواننا الشيشانيون في الأردن يعني وسموه بالعمالة وهو أهل لذلك، ورفضوا دعوته وطردوه شر طردة كما في جريدة السبيل. هذا الرجل عين من قبل بوتين السفاح الروسي في 7/2 رئيسا لإدارة الشيشان، رئيس حكومة انتقالية، ثم انتخب رئيسا في عصر 2003. طبعا لا تسأل عن نزاهة الانتخابات، أكيد كل الشعب الشيشاني يطبق ويجمع على تنصيب هذا الخائن العميل، سبحان الله العظيم، وبنسبة كاسحة. هذا هذا الرجل بعد تحوله بدأ يصدر تصريحات يعني غريبة جدا. دعا في مؤتمر صحفي إلى التمديد للرئيس فلاديمير بوتين مدى الحياة، يدعو روسيا والجميع أن ننتخبوا هذا الرئيس العظيم مدى الحياة، مش بس تجديد لبضع سنوات. وفي الوقت ذاته فاجأ الجميع بإعلان جائزة لمن يأتي برأس شامل بسيف رحمة الله عليه. أعلن جائزة مقدارها 50 مليون دولار أمريكي لمن يأتي برأس شامل بسيف. تساءل الحضور يا ترى من أين سيأتي بهذا المال، وكان الجواب أنه على الأغلب من الخزينة الروسية كما جاء في مقالة في مجلة أو جريدة الرياض. طبعا سئل الشيخ أحمد قادروف، أنت كنت مفتي الشيشان، نعم، طيب ما رأيك في علمانية روسيا؟ ألا تعلم يا شيخ أحمد قادروف أن المادة 14 في الدستور الروسي تنص على فصل الدين عن الدولة؟ ماذا أجاب؟ قال إنها مادة غير صحيحة. شوف الورع، لماذا؟ قال لأن جميع الناس متدينون. كيف تفهم هذه العبارة؟ الله أعلم، أنا ما فهمته. قال لك هذه عبارة غير صحيحة لأن جميع الناس متدينون، وبالتالي خرج من مأزق هذا السؤال. هذا الرجل أو هذا الذكر بفضل الله تعالى ألقي في مزبلة التاريخ ليلتحق بإخوانه من الأندال والخونة في 5/2004 تخلص منه. فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذهب بنفسه لزيارة أسرة هذا الخائن في الشيشان في زيارة سرية أعلن عنها فيما بعد، وسلم أسرته وسام البطولة، وسام البطولة. لكن أي وسام سلمه فهو سيبقى في عداد الله عند الله وعند المسلمين، سيبقى رجلا ألقي كالفأر في مزبلة التاريخ. في 25/6/2008 يعني قبل أشهر قليلة فقط افتتح مسجد في وسط جروزني في ذكرى ميلاد أحمد قادروف. طبعا هذه الحركات تلبس على المسلمين، شوف يعني سبحان الله، اسمه أحمد يا أخي، وكان مفتيا في يوم من الأيام، وحتى أنه افتتح مسجد أكيد هو كان سبب في افتتاح مسجد في قلب جروزني. ولكن ما فائدة افتتاح المساجد إن كان لا تعمر بعد ذلك؟ ما فائدتها؟ ما فائدتها إن كان الذي يفتتحونها هم قتلة المسلمين؟ النموذج الثالث نموذج معاصر جدا، سمعنا قصته من أقل من أسبوعين. الرئيس الصومالي الجديد، هذا الرجل قائده الروحي الشيخ حسن طاهر أويس، المسؤول الأول عن تنظيم المحاكم الإسلامية، واللي بيذكر قبل سنتين وأشهر قليلة تكلمت عن المحاكم الإسلامية وجهدها العظيم في إحلال الأمن والسلام وتحكيم الشريعة في بلاد الصومال، وكيف كان يكتب على مقراتهم وعلى أبواب محاكمهم إن الحكم إلا لله. القضية كانت نقية واضحة جدا، نحن نحارب المحتل الأثيوبي وأعوانه وأذنابه من العلمانيين حتى نحكم شريعة الله عز وجل. تولى هذا الرجل رئاسة المجلس الأعلى لاتحاد المحاكم الإسلامية في عام 2005. لكن يا إخوة كما أخبرتكم، كل إنسان ينقلب فيما بعد ويطمس على قلبه سوف تجد له في سيرته القديمة بذورا للانحراف، يعللها هو ومن حوله وتعللها الشعوب بأنه يفعل ذلك للمصلحة. بدأ الانحراف واضحا عندما عين الدكتور إبراهيم عدو رئيسا لمكتب العلاقات الخارجية في تنظيم المحاكم الإسلامية، مع أن عدو هذا كان معروفا بميله للثقافة الأمريكية وقد لبث فيها سنوات وكان له انتماءات مشبوهة. وقد عين في هذا المنصب الحساس عندما كانوا في قمة نصرهم عندما دخلوا مقديشو. في 9/2006 ذهب هذا الرئيس الصومالي الحالي مع بعض أعوانه إلى ليبيا، وبمقابلة مع رويترز والبي بي سي أقر وفده بأنه يسعى إلى إحداث نوع من التقارب بين الإسلاميين والحكومة. هذه الكلمات تقارب، تعايش، الحوار مع الآخر هي بذور تنبئك عما سيأتي بعدها. طبعا اكتشف أعداء الأمة أن هذا الرجل لديه مرونة، إذن لابد من محاورته، لابد من استغلاله وتلميعه وإظهاره كبطل ثم العودة معه على ظهور الدبابات. في عام 2007 كان نظام المحاكم قد انسحب من المدن بعد الهجمة الأمريكية الصليبية اليهودية الأثيوبية الشرسة، أسقطت نظام المحاكم من مقديشو. احتجز هذا الرجل في أحد أفخم فنادق العاصمة الكينية نيروبي احتجازا وديا. هل سمعتم الاحتجاز الودي؟ احتجز في فندق فخم لمدة 10 أيام. طبعا هذا الاحتجاز الودي هو تعبير آخر كناية عن اللقاءات المشبوهة، حيث قابل السفير الأمريكي في كينيا. طب لماذا قابلت السفير الأمريكي يا رجل؟ أنت زعيم من زعماء المحاكم الإسلامية تطالب بتحكيم الشريعة. طبعا تضاربت الأقوال، مرة المبرر هو أن هناك صفقة إطلاق سراح مقابل إطلاق سراح جنود أمريكيين اعتقلوا، رواية أخرى أن هذا الرجل السفير الأمريكي جاء لمحادثته في إحلال السلام والتعاون مع الحكومة الانتقالية حتى نحقن دماء المسلمين في الصومال. سبحان الله، جاءت أمريكا لتحقن دماء المسلمين في الصومال. يعود هذا الرجل إلى الصومال من أشهر قليلة، يلتقيه الحكام الذين كان يسميهم بالأمس غير شرعيين، ثم يطار به إلى جيبوتي حيث ينتخب في فندق كيمبنسكي بجيبوتي لخطورة الوضع في الصومال. والمنتخبون من يا ترى؟ هم برلمان الحكومة التي كان يسميها هذا الرجل أمس الحكومة العميلة غير الشرعية، لأنها لا تحكم بشريعة الله. ثم بعد ذلك يؤلف حكومة مع هؤلاء الذين كان يتهمهم بالأمس بالفساد، ثم يعود إلى بلاده على ظهر دبابة العدو تماما كالسيناريو في العراق وفي غيره. ثم بعد ذلك يطار به إلى أثيوبيا ليكرم أثيوبيا التي حاربت بالأمس المحاكم الإسلامية، الآن تكرم الرئيس الصومالي الجديد، يصفق له الحضور من رؤساء وقادة وزعماء عالميين وينحني أمامهم شكرا لهذا التصفيق وهذا الترحيب. ثم تبدأ التصريحات من نفس النمط على نفس المنوال، يطمح الرئيس الصومالي بدور إيجابي ديمقراطي لأمريكا، ويريد دولة معتدلة، ويبدي استعداده للوقوف مع كافة الجهات ضد العنف في بلاده والإرهاب، ويتعهد بتشكيل حكومة وحدة وطنية، أما الحكم لله، تحكيم الشريعة، خلافة إسلامية، هذه خلاص انتهت مدتها عنده. ثم تنهال عليه التهنئات من كل حب وصوب. ميليس زناوي الرئيس الإثيوبي الذي حارب المحاكم الإسلامية بالأمس، والذي كان يستعدي العالم، تعالوا فعندي من يحاول إقامة الخلافة بهذا النص، تعالوا واخذوا على محاولة إقامة الخلافة، هو أول المهنئين. ثم الولايات المتحدة دعمت وباركت وهنأت هذا التنصيب للرئاسة بنفس السرعة التي أقرت بها دولة اليهود خلال دقائق معدودة، أقرت دولة اليهود في فلسطين وخلال دقائق معدودة هنأت هذا الرئيس الجديد في الصومال. مصر التي لن تتحمل قيام إمارة إسلامية، مصر التي بالأمس عندما زارها زناوي تفهمت أسباب أثيوبيا في غزو الصومال واعتبرت أنه لابد من غزو الصومال، تهنئ هذا الرئيس الجديد. وطبعا يأتيك الأخبار العجيبة، كما رقصت الصوماليات في الشوارع، كنا بالأمس نتكلم عن تحكيم الشريعة، والآن رقصت الصوماليات في الشوارع مباركة لهذا الحدث، وأطلقت في الهواء صواريخ مضادة للطائرات التي كانت بالأمس تستخدم ضد إثيوبيا وأمريكا، الآن تستخدم للاحتفال بهذا الرئيس الجديد. المؤلم يا إخوة في كل هذا أن هيئات إسلامية معتبرة، هيئات إسلامية عالمية جدا، تبارك هذا الانتخاب وتدعو الشعب الصومالي للوقوف صفا واحدا أمام خلف رئيسه الجديد، بل وهناك مواقع على الإنترنت لهيئات عالمية معروفة إسلامية تعتبر هذا نصرا مجيدا للإسلام والمسلمين أن وصل رئيس معتدل إلى دفة الحكم. ولا أدري، لا أدري كيف يبررون هذا السيل الهائل من التهنئات والتبركات من أعداء الإسلام، لعلهم يعتقدون أن هذه كرامة من كرامات الأولياء. هذا الرجل ألقى الله محبته في قلوب الأمريكان والأثيوبيين والصليبيين واليهود، ولهذا تنهال عليه التهنئات، كرامة من كراماته سبحان الله العظيم. إذن يا إخوة، نماذج ثلاثة حتى لا أطيل عليكم، نستخلص الدروس والعبر، ما هي أوجه الشبه بين الماضي والحاضر، وسنأتي أيضا بنماذج أخرى إن شاء الله، علشان لما نشوف إحنا نموذج يبدأ بالانحراف نعرف ما نهايته، ولكي تعلموا لماذا حقيقة نتضايق جدا ونتألم جدا عندما نرى أي حزب إسلامي، أي هيئة إسلامية تستخدم عبارات مثل الوحدة الوطنية، أو تضع يدها في يد جهات ودول معروفة بانحرافها العقدي ودعمها ضد أهل السنة والجماعة، نحن نتضايق جدا من مثل هذه السلوكيات من أي جهة ظهرت، لأنها تنبئ بانحراف المستقبلين أشد. نسأل الله أن يعصم المسلمين من هذا الانحراف. أوجه الشبه بين هذه القصص الثلاثة وكل القصص التي على هذا المنوال، أولا كلهم أسماؤهم إسلامية، الأول محمد عبد الله، الثاني أحمد، والثالث شيخ أحمد كمان. ثانيا ظهور بذور الانحراف المبكرة، الشيخ محمد عبد الله بدأ يدعو إلى وحدة وطنية ومنهج علماني يجمع كل أقطاب الكشميريين بغض النظر عن دينهم. رئيس الصومالي الحالي بدأ يتكلم عن فقه الموازنات والتقارب بين الحكومة العميلة العلمانية التي لا تحكم الشريعة وبين الأحزاب الإسلامية. الشبه الثالث التلميع، يعتقل كل منهم اعتقالا مؤقتا ثم يطلق سراحه ليصبح بطلا محررا قوميا وطنيا إسلاميا عالميا. خامسا كلهم لجأوا إلى النضال السياسي وفقه الموازنات وهذه العبارة المنمقة التي نسمعها دائما، وحولوا الجهاد الإسلامي النقي البحت إلى حركات وطنية. سادسا كلهم يذهبون إلى عاصمة العدو كما ذهب قديما محمد عبد الله إلى نيو دلهي يذهب هذا إلى عاصمة إثيوبيا. سابعا كلهم في النهاية يعين رئيسا. ثامنا كلهم حققت له قوات الاحتلال مكاسب حتى يلمع أمام الناس. انظروا كيف أن هذا الرجل المناضل السياسي حقن الدماء وأعاد الأمور إلى مجاريها ونشر السلم والأمان في البلاد. طبعا يمكن أن يحدث هذا لأيام قليلة أو أشهر قليلة، ولكن في النهاية تعود البلاد إلى الفوضى كما رأيناها في كل حادثة. ثامنا كلهم مختطف النصر، وهذا الشيء الأكثر إلاما حقيقة. عشرات السنوات من النضال والجهاد في الجزائر يختطفه إنسان ليس مؤهلا لهذا، عشرات السنوات في ليبيا، عشرات السنوات في كشمير، في الصومال، في فلسطين، في كل مكان. والمصيبة أيها الإخوة أنه ومع مرور الزمن وعرض هذا الرئيس الجديد الملمع في المحافل يستلم التهاني والتبريكات ويصلي مع جموع المصلين في الصلوات يصبح في حس الناس حتى نحن إلا من رحم ربي يصبح هذا هو الرئيس الشرعي ولي الأمر حسب تعبير الآخرين، ويصبح الخارجون عليه مفسدين في الأرض محدثين للفتنة. هذا الذي يحدث مع مرور الزمان. وخدعت الشعوب واغترت بهذا الماضي النضالي لهذه الشخصيات ولم تحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لم تتذكر قول العلماء لا يؤمن على الحي من الفتنة، لا يؤمن على الحي من الفتنة. لهذا علماؤنا لا يحبون أن تمدح شخصا حيا، تقول إمام عالم جليل كبير نحسب أنه على خير، لا تبالغ في مديح أحد لأنه لا يؤمن على حي فتنة. نسوا قول علمائنا يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، إذا زاغ الرجل عن صراط الله المستقيم يركل ولا يعبأ به ولا يهتم بماضيه المجيد. نسوا أن الله تعالى خاطم نبيه صلى الله عليه وسلم أكرم البشر قائلا له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. مش كل هذا الركوع، لا، شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا ليس في الإسلام حصانة ذاتية لأحد، ليس في الإسلام قدسية أبدية لأحد ما دام على وجه الأرض. نسوا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. فإذن يا إخوة هذه نماذج وغيرها نماذج تذكرنا بمبدأ واحد، أنه لا بد من وضوح الرؤية، من ترك التمييع في أمور الدين حتى لا نهزم في هذه الحرب الفكرية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.